جهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سوت وصلت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا هاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة. في ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام.
سأنعى التقى والجود إذا فقدا بما جرى من ولاة الجور في خيرة الرضا. على الدار من بعد الجواد عفاتها، فوضيعة الإسلام من بعد ما قضى. محمد جواد الأولياء ومن له، فضائل لا تحصى يضيق بها الفضا. ستبكيه عين المجد والشرف الذي تساوى، وعين العلم والحق والرضا. سأبكيه ما دامت حياتي وبعدما أكون رميما لست عن ذاك معرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين، له في السراء والضراء وفي العافية والرزايا والبلاء، والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة والرحمة والشهداء على الأمة محمد وآله الأصفياء. السلام عليكم مستمعين الأعزاء، وعظم الله أجوركم وأجورنا وأحسن لنا ولكم العزاء بذكرى استشهاد مولانا التقي الجواد، فتى المحمديين الأتقياء وتاسع الحجج المرضيين والأئمة الطاهرين، تعظيما لشعائر الله وإحياء لهذه المناسبة الأليمة. نلتقيكم أيها الأخوة والأخوات في هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة ضمن فقرات عدة. الأولى عنوانها شهيد بكته السماء والأرض، والثانية لقاء هاتفي مع سماحة الشيخ سعد الله خليل الباحث الإسلامي من بيروت، يحدثنا فيه عن الإمام الجواد عليه السلام وإثبات إلهية إمامة العترة المحمدية. أما عنوان الثالثة فهو وارث الأنبياء وسهام الأشقياء. عنوان الفقرة الرابعة هو من جود إمام الجود والعطاء. يليها لقاء هاتفي آخر مع سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من قم المقدسة، وهو يتحدث عن سر صلاة الواثق العباسي على جثمان الإمام التقي عليه السلام. وبعد اللقاء نستمع إلى طائفة من الوصايا والحكم الجوادية، وهي مسك ختام البرنامج. هذا البرنامج الذي تتخلله طائفة من مراثي الشعراء ومشاركتكم ومساهماتكم الصوتية. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، كنوا معنا في الفقرة الأولى من هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد مولانا تاسع أئمة العترة المحمدية، وعنوانها هو
شهيد بكته السماء والأرض.
مستمعينا الكرام، في آخر شهر ذي القعدة الحرام من سنة 220 للهجرة قضى مولانا الإمام التقي محمد الجواد عليه السلام نحبه شهيدا مسموما، ولم يتجاوز عمره الشريف 25 سنة و3 شهور و20 يوما. ودفن جسده الطاهر في مقابر قريش إلى جوار جده الإمام الكاظم عليه السلام، وكان عليه السلام قد أخبر صاحبه باستشهاده قبل توجهه إلى بغداد عندما استدعاه المعتصم العباسي إليها، وعندما خرج عليه السلام من المدينة قال كما في كتاب الثاقب في المناقب: ما أطيبك يا طيبة فلست بعائد إليك.
ويستفاد مما روته المصادر المعتبرة أنه عليه السلام سم على الأقل مرتين خلال إقامته في بغداد التي لم تتجاوز 10 شهور، الأولى في دار وزير المعتصم العباسي، والثانية عندما عاد إلى منزله حيث دست له زوجته بنت المأمون السم في عنب بتدبير من المعتصم وأخيها جعفر بن المأمون. قال المؤرخ المسعودي في تاريخ مروج الذهب:
فلما انصرف أبو جعفر الجواد إلى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبران ويعملان الحيلة في قتله، فقال جعفر لأخته أم الفضل في ذلك لأنه وقف على انحرافها عنه وغيرتها عليه، فأجابت أخاها جعفرا وجعلا سما في شيء من عنب رازقي، وكان يعجبه العنب الرازقي، فلما أكل منه ندمت وجعلت تبكي، فقال عليه السلام لها: ما بكاؤك؟ والله ليضربنك الله بفقر لا ينجبر وبلاء لا ينستر. فبليت بعلة في أغمض المواضع من جوارحها، صارت ناسورة ينتفض في كل وقت، فأنفقت مالها وجميع ملكها على تلك العلة حتى احتاجت إلى رفد الناس، وتردى أخوها جعفر في بئر فأخرج ميتا.
وبذلك تحقق ما أخبر عنه الإمام التقي سلام الله عليه من نزول العقاب الإلهي بقاتليه سريعا، كما تحقق ما أخبر عنه والده الإمام الرضا عليه السلام قبل استشهاده بسم المأمون. فقد روي عنه أنه قال لأصحابه يوم مولد ولده الإمام الجواد عليه السلام:
يقتل ابني محمد غصبا فتبكي عليه أهل السماء والأرض، ويغضب الله عز وجل على عدويه وظالميه، ولا يلبث إلا سنة حتى يحل الله به عذابه الأليم وعقابه الشديد الجسيم.
يعز الأمة الإسلامية والمستمعين الكرام بذكر الاستشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك سيدي وإمامي محمد الجواد عليه السلام، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الرضي المرضي، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث علم النبيين وسلالة الوصيين، السلام عليك أيها النور الساطع، السلام عليك أيها البر الطالع. اللهم صل على محمد وآله، وصل على محمد بن علي الزكي النقي والبر الوصي والمهذب النقي، هادي الأمة ووارث الأمة وخازن الرحمة وينبوع الحكمة، زينب من البحرين.
نعزي الأمة الإسلامية والإمام عجل الله فرجه وأهل البيت سلام الله عليهم باستشهاد الإمام الجواد سلام الله عليه. والسلام عليك أيها الجواد. عيسى حسن سلي، سوريا، محافظة الحسكة.
مستمعين الأكارم في كل مكان، قال آية الله السيد محسن الأمين قدس سره الشريف في كتاب المجالس السنية وهو يرثي إمامنا الجواد سلام الله عليه ويخاطبه بالقول:
أتقتل يا ابن الشفيع المطاع ويا ابن المصابيح ويا ابن الغرر ويا ابن الشريعة وابن الكتاب ويا ابن الرواية وابن الأثر، مناقب ليست بمجهولة ببدو البلاد ولا بالحضر، مهذبة من جميع الجهات ومن كل عائبة أو كدر.
أحبائنا مستمعي إذاعة طهران، نجدد تقديم أحر تعازينا بمناسبة اليوم الأخير من شهر ذي القعدة الحرام وذكرى استشهاد مولانا الإمام التقي الجواد عليه السلام، كما نقدم تعازينا لسماحة الشيخ سعد الله الخليل الباحث الإسلامي من بيروت، حيث يشاركنا الاحتفاء بهذه المناسبة الأليمة ويحدثنا في الاتصال الهاتفي التالي عن دور الإمام الجواد عليه السلام في إثبات إلهية إمامة العترة المحمدية. لنستمع معا.
في البداية لابد أن نقدم العزاء لكل الأمة والمسلمين بمناسبة استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. أما بالنسبة للسؤال، أولا لابد أن نوضح أن الإمامة بشكل عام ليست خاضعة لشروط معينة كشرط السن وغيره، وقد أثبت القرآن أن هناك الكثير من الذين تولوا شؤون الإمامة والنبوة وكانوا صغارا في السن، وكانوا نماذج يمكن أن يستشهد بها الإنسان على إمامة غيرهم، كقول الله عز وجل في عيسى بن مريم عليه السلام: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وكذلك في قصة يحيى بن زكريا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا. طبعا هذه الآيات المباركة لابد أن يلتفت إليها الإنسان في النظر إلى إمامة الأئمة، وليس الإمام الجواد هو الوحيد من بين الأئمة الذي تولى الإمامة وهو صغير السن، بل كان الإمام الهادي قد تولى الإمامة وهو في التاسع من عمره، وكذلك الإمام العسكري عندما كان في الثانية والعشرين من عمره. بل الأهم من ذلك أنه هل استطاع هذا الإمام أن يثبت جدارته وكفاءته لتولي الإمامة وتزكية الناس والحكمة بينهم وتوجيههم وإرشادهم نحو الصواب والصراط ونحو المفترض من التكاليف الإلهية أو لا؟ فالإمام الباقر عليه السلام طبعا الأمر بالنسبة للناس هو أمر طبيعي، والتساؤل هو تساؤل طبيعي عندما تولى إمامتهم صغيرا في السن، لكن غير الطبيعي في الأمر هو أن يكابر البعض على إنكار هذه الإمامة بعدما ثبتت بالدليل والبرهان. فالإمام الجواد عليه السلام اعترف بإمامته الخصم قبل الصديق وقبل الموالي. فعندما نرى أن رأس النظام في آنذاك وهو المأمون العباسي يزوجه ابنته أم الفضل لما يرى فيه من أهلية لذلك، وقد اعترف أيضا بإمامته قاضي الدولة العباسية آنذاك وهو يحيى بن أكثم، وسيما بعد المناظرة التي حصلت بينه وبين الإمام الجواد، وقد بهت يحيى بن أكثم وكل العلماء الذين حضروا هذه المناظرة من أول جواب على أول سؤال عندما سأله يحيى بن أكثم للإمام: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال أبو جعفر الإمام الجواد عليه السلام: في حل أم في حرم، عالما كان المحرم أم جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، صغيرا كان القاتل أم كبيرا، عبدا أم حرا، مبتدئا بالقتل أم معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أو من غيرها، من صغار الصيد كان أم من كبارها، مصرا على ما فعل أو نادما، بالليل كان قتله للصيد أم في النهار، محرما كان بالعمرة أو بالحج. وكل ذلك فانقطع يحيى عن جوابه، وقد فند الإمام كل هذه الافتراضات أو الفرضيات وأجاب إجابات صحيحة وحقيقية وبالغة ومقنعة، فبهت كل أولئك الذين حضروا هذه المحاورة، وقد أثبت الإمام لكل هؤلاء أنه أهل وأنه كفؤ لهذا المقام الإلهي الذي يستطيع من خلاله أن يتولى كل الإجابات التي يحتاجها الناس آنذاك في كل القضايا. وقد كانت هناك حوارات أيضا مع كثير من الناس على مستوى بعض المواقف السياسية وعلى مستوى بعض القضايا الاجتماعية والحوارات الفقهية والعقائدية والفكرية والثقافية، وكل ذلك أثبت فيه الإمام الجواد قدرته وكفاءته، مما جعله محترما ومطاعا، محترما من كل الناس ومطاعا من قبل مواليه. واستمرت الإمامة من خلاله وانتقلت إلى الإمام الذي يليه كأي إمامة من قبله، فتجاوز كل هذه العقد من خلال إثباته لكل الناس أن هذا الموقع الإلهي هو مؤهل له بكل معنى الكلمة وبكل ما تعني هذه الكلمة من التأهيل والمؤهلات.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ سعد الله خليل الباحث الإسلامي من بيروت على انضمامه معنا.
قبة جودك سواها جواد، رب الناس وأعلاها جواد، ظلا للحق بناها جواد، وعليها صلى طه جواد. قبة جودك سواها الدنيا، وإني قدمت تراهما فازداد قدري، وتحت القبتين ببطن أمي أطوف مسبحا ويطوف شعري.
أيها الأخوة والأخوات، نتابع من إذاعة طهران هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة الذي نقدمه لكم بمناسبة ذكرى استشهاد إمامنا الجواد عليه السلام. ندعوكم لفقرة تحليلية عنوانها هو
وارث الأنبياء وسهام الأشقياء.
مستمعينا الكرام، من الأسباب المهمة التي دفعت بني العباس إلى الإسراع في قتل مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه هو ما أحدثته إمامته المبكرة من ضجة بين المسلمين، مع انتشار أخبار إجاباته العلمية الدقيقة التي أبهتت جميع العلماء وأثلجت صدور الأصدقاء الذين رأوا في إمامهم التاسع بأنه يجدد صور ما حكاه القرآن الكريم عن عيسى ويحيى عليهما السلام وعلى نطاق أوسع بكثير. فقد جرت معه عليه السلام وهو دون العاشرة كثيرا من هذه الحوادث، وفي مجالس متعددة كان يجيب عن أدق المسائل العلمية الشرعية التي عجز عنها العلماء، وبين للأمة أن وراثة علوم مدينة الحكمة المحمدية إلهية لا تتأثر بعمر الإمام، كما أن هذه الظاهرة المجددة لتأريخ الأنبياء عليهم السلام قد أثارت الحقد والحسد في قلوب الأعداء، وخاصة رجال البلاط العباسي الذين خشوا من آثارها على حكمهم لما ستؤدي إليه من اتساع توجه قلوب المسلمين إليه، خاصة مع ما كانوا يجدون فيه سلام الله عليه من الأخلاق المحمدية بجميع نواحيها. ومن هنا جاء قرار تصفية الإمام التقي عليه السلام بكل وسيلة واغتياله بسرعة وهو في ريعان الشباب.
ومن جهة أخرى فإن إمامنا الجواد عليه السلام قد مهد بتلك المناظرات وما أظهره في صغر سنه من العلوم والمعارف المحمدية، مهد بذلك لإمامة ولده الإمام الهادي عليه السلام الذي خلفه وهو أيضا دون العاشرة، فتقبلت الأمة إمامته دون أن تسأل والده الجواد عليهما السلام عن صغر سنه. لقد سلم مولانا الإمام التقي إمامنا الهادي مواريث الإمامة قبل أن يتحرك إلى بغداد في سفره الأخير، وأخبر أصحابه بخلافته له، وقد نصت على ذلك نصوص كثيرة، منها ما رواه الكليني في الكافي عن الثقة التقي إسماعيل بن مهران قال: لما خرج أبو جعفر الجواد عليه السلام من المدينة إلى بغداد قلت له عند خروجه: جعلت فداك، إني أخاف عليك في هذا الوجه، أي أخشى من قتل بني العباس لك، فإلى من الأمر بعدك؟ فكر عليه السلام بوجهه ضاحكا وقال: ليس حيث ظننت في هذه السنة، أي إنه سينجو من القتل في هذه المرة. قال ابن مهران: فلما أخرج الثانية إلى المعتصم صرت إليه فقلت: جعلت فداك، أنت خارج، فإلى من الأمر بعدك؟ فبكى ثم التفت إلي فقال: عند هذه يخاف علي، الأمر بعدي إلى ولدي علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أرى بين الورى إلاكم، حيث كل الخير من جدواكم، أنتم حصن لمن والاكم، لا يوالي الدهر من عاداكم، بأجل معاني الولاء وبأظهر كلمات العزاء، أبعد إلى حار التعازي لجهابدة العلماء ولكل موال لآل بيت المصطفى وللأمة الإسلامية جمع، بذكرى شهادة إمامنا ومقتدانا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، إلى المولى أن ننال شفاعتهم بالسير على نهجهم. كانت معكم أختكم أمها الوائلي من المملكة العربية السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعزي إمامنا صاحب العصر والزمان، وأيضا أعزي مراجعنا العظام بوفاة الإمام الجواد عليه السلام، وكذلك أعزي كل محبي أهل البيت عليهم السلام بوفاة الإمام الجواد عليه السلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفني بزيارة الإمام الجواد عليه السلام في الدنيا، وأن يجعلني من النائلين شفاعته في الآخرة وشفاعة آبائه وأجداده بجاه محمد وآل محمد. فتول حسن العجمي، سلطنة عمان.
أحبائنا ومستمعينا، قال أحد شعراء الولاء من البحرين في رثاء إمامنا التقي الجواد عليه السلام، بادئا بذم ابنة المأمون العباسي، حيث قال:
يا قاتل الله من أحيت بفعلها شعار من قد سمت أفضل الرسل، بشراك فيما فعلت بالجواد لضن، أبكيت فاطمة والمصطفى وعلي، وأصبح الجود ملحودا بحفرته، حيث الجواد قضى بالحادث الجللي، صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس النهار على الآكام والطللي.
وقال أديب ولائي آخر في رثائه عليه السلام مؤنبا قاتله اللعين، قال:
أمعتصم لازلت مثوى عذابه، أتعمد في قتل الوصي جوادها، عمدت إلى ركن الهداية والندى وباب علوم الله أصل رشادها، لقد زدتم في الجور آل يزيدها، وجاوزتم في الظلم آل زيادها. فما ظلم فرعون لموسى وآله يزيد على ظلم لكم بل وعادها.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك، اللهم آمين. أيها الأخوة والأخوات، نتابع من إذاعة طهران هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة الذي نقدمه لكم بمناسبة ذكرى استشهاد إمامنا الجواد عليه السلام، وندعوكم الآن إلى فقرة الروائية عنوانها
من جود إمام الجود والعطاء.
أعزائي المستمعين، تجلت الأخلاق المحمدية الزكية بأسمى صورها في جميع أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام، ومنهم سمي المصطفى وسليله مولانا محمد الجواد سلام الله عليه. نقضي دقائق مع بعض تجليات الجود المحمدي فيه عليه السلام.
روى الثقة العالم السيد قطب الدين الراوندي في كتابه الخرائج بسنده عن محمد بن سهل أنه كان مقيما في مكة المكرمة، فقدم إلى المدينة المنورة لزيارة قبر نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وزيارة إمام زمانه الإمام الجواد عليه السلام. وكان في نيته أن يطلب منه كسوة من ملابسه عليه السلام يتبرك بها وتكون كفنا له، ولكن لم يتفق له أن يطلب منه ذلك حتى ودعه وخرج، فنوى أن يكتب للإمام عليه السلام كتابا يضمنه طلبه الكسوة. قال محمد بن سهل:
فكتبت الكتاب وصرت إلى المسجد لأصلي ركعتين وأستخير الله 100 مرة، فإن وقع في قلبي أن أبعث بالكتاب بعثت، وإلا خرقته، فوقع في قلبي أن لا أبعث به فخرقته. وخرجت من المدينة، فبينما أنا كذلك إذ رأيت رسولا ومعه ثياب يسأل عن محمد بن سهل، حتى انتهى إلي فقال: مولاك بعث بهذا إليك. واستلم محمد بن سهل الثياب من رسول مولاه الإمام الجواد عليه السلام، وتحقق طلبه الذي لم يستطع أن يخبر الإمام به، وبقت هذه الثياب عنده يصلي فيها إلى أن توفاه الله فكفن فيها عملا بوصيته.
وروي عن العبد الصالح الحسن بن الوشاء أنه كان عند الإمام الجواد سلام الله عليه في المدينة المنورة، فلما قام عليه السلام أمره أن يبقى. قال الحسن بن الوشاء: فقلت في نفسي: كنت أردت أن أسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام قميصا من ثيابه للتبرك به، فلم أفعل. فإذا عاد إلي أبو جعفر الجواد أسأله، يعني أن يطلب منه قميصا يتبرك به.
قال الحسن: فأرسل إلي عليه السلام من قبل أن أسأله، ومن قبل أن يعود وأنا في المشربة، وهو اسم المحل الذي كان جالسا فيه مع الإمام، أرسل إلي بقميص، وقال الرسول يقول عليه السلام لك: هذا من ثياب أبي الحسن الرضا التي كان يصلي فيها.
وروى الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الفرج أنه قال: ليتني إذا دخلت على أبي جعفر الجواد عليه السلام كساني ثوبين قطوانيين مما يصنع في الكوفة، مما لبسه أحرم فيهما للحج. قال: فدخلت عليه بشرف هو موضع قرب مكة، فإذا عليه رداء قطواني يلبسه، فأخذه وحوله من هذا العاتق إلى الآخر، ثم إنه أخذ من ظهره وبدنه إلى آخر مما يلبسه خلفه، ثم أعطانيهما، أي بعد أن مسحهما ببدنه الشريف، وقال: أحرم فيهما، بارك الله لك.
وأخيرا مستمعينا، مع هذه الرواية المعبرة عن شدة حب الإمام لمجاورة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روي عن الحسين المكاري أنه دخل على الإمام الجواد عليه السلام عندما استدعي إلى بغداد، فنظر إلى ما في القصر الذي جعله بنو العباس له، فتصور أن الإمام في نعمة وترف، فأخذ يحدث نفسه بأحاديث، فنظر عليه السلام له وقال: يا حسين، خبز شعير وملح جريش في حرم جدي رسول الله أحب إلي مما تراني فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي أمتنا الإسلامية وجميع الأخوة المستمعين في واحة طهران وبالشيعة خصوصا باستشهاد الإمام محمد الجواد، وعزي بالأخص الشعب العراقي في بلاد النهضة، زينب علي أحمد، جمهورية العراق، محافظة البحر.
أعزي إمام العصر عز الله فرجه الكريم والمراجع الكرام والأمة الإسلامية جمعاء باستشهاد الإمام الجواد عليه السلام الذي حمل الأمانة منذ طفولته والذي جاهد لإعلاء كلمته الله عز وجل رغم كل مؤامرات المنافقين والصعوبات التي واجهته والمراقبة اللصيقة التي كانت تحيط به وبأبيه الرضا عليهم السلام. ثبتنا الله على ولايتهم والسير على خطاهم وجعلنا الله من العاملين بعملهم. والسلام عليكم ورحمة الله. أخوكم أبو صادق من لبنان.
مرة أخرى نجدد تقديم أحر تعازينا مستمعي إذاعة طهران الأعزاء بمناسبة ذكرى استشهاد فتى الطالبين ابن الرضا محمد الجواد عليه السلام. مستمعينا الكرام، قال العلامة الأديب الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله من قصيدة طويلة في مدح مولانا الإمام الجواد ورثائه سلام الله عليه:
بالإمام الجواد منكم تمسكت، وحسبي من قدسه النفحات. حدث قلد الإمامة فانقادت لعلياء حكمه الحادثات. هو نور من قبل أن تتجلى بسنى الحق هذه الكائنات.
يا أبا جعفر وما أنت إلا البحر جودا له الهدى مرسات. صمت عن حب ما سواكم لأزكو، وكذا الصوم للأنام زكاة. عذب الله أمة جعجعت فيكم مقاما قامت به الكائنات. قد تصابوا إلى لظى غضب الجبار صبت عليهم اللعنات. كيف تقضي سما غريبا وبسم الله تجري ولإسمك الحادثات؟ أنت أدرى بما أتت به أم الفضل، لكن شاءت لك النازلات. يا له حادث تزعزع منه العرش حزنا ومادت الراسيات.
مستمعين الأكارم، ذكرت المصادر التاريخية أن الواثق العباسي هو الذي صلى على جنازة مولانا الإمام الجواد عليه السلام. ولا يخفى عليكم أحباءنا أن هذه هي الصلاة الظاهرية في الملأ العام، لأن من الثابت في عقائد مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الإمام المعصوم لا يصلي عليه إلا الإمام المعصوم. وقد ثبت في كتبنا المعتبرة أن الإمام الهادي عليه السلام هو الذي صلى على جسد والده الجواد سلام الله عليه خفاء قبل نقله للتشيع العام، حيث صلى عليه الواثق العباسي. سؤالنا هو عن أهداف البلاط العباسي من إقامة هذه الصلاة وإظهار الحزن على وفاته عليه السلام. عن هذا السؤال يجيبنا سماحة الشيخ باقر الصادقي، الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، في الاتصال الهاتفي التالي حيث نستمع معا.
بالنسبة إلى السؤال الذي طرحتموه، أحب أن أقدم له مقدمة قبل أن نشير إلى ذلك السبب. طبعا عندنا في الروايات الخاصة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله، ومن هنا روت بعض الروايات كما في بعض الكتب الروائية بأن الإمام الهادي عليه السلام بالاسم الأعظم يعني بطي الأرض أقبل وقام في جهاز والده، ومن الغسل والتحنيط والتكفين، وأوصاه بوصاياه وحنط وأدرج في أكفانه وصلى عليه في جماعة من شيعته ومواليه. وورد هذا المعنى في أكثر من كتاب روائي. نعم هناك رواية كذلك جاءت في التاريخ في الأخبار أن الواثق صلى عليه بحضور جماهير غفيرة من الناس، ثم حمل جثمانه في موكب مهيب تشيعه عشرات الآلاف من الناس إلى مقابر قريش حيث مثوى جده الإمام الكاظم موسى بن جعفر، فأقبر إلى جواره في ملحودة أصبحت اليوم عمارة شامخة تناطح السماء بمآذنها الذهبية وقبلة يؤمها آلاف المسلمين يوميا للتبرك بأعتابها وطلب الحوائج من ساكنيها. أما الهدف من ذلك واضح، هو إصدار الستر والغطاء على فضيحة بني العباس حتى ينصرف الناس على أن الإمام مات ميتة على فراش، يعني مات حتف أنفه، لم يمت من قبل بني العباس أو طواغيت بني العباس. فهذه الأمور الظاهرية ربما تنطلي على بعض العامة من الناس، ولكن بالنسبة إلى الخاصة في الحقيقة هم أعرف بمآرب طواغيت بني العباس، ومن قبل الإمام الجواد سموا آباء الإمام الجواد سموا الإمام الرضا، الإمام موسى بن جعفر، الإمام جعفر الصادق. فإذا في الحقيقة هذا في الظاهر لكي يعمه على عامة الناس، وإلا عدنا في الروايات أن الإمام في أكثر من نص مات مسموما بسبب المعتصم عن طريق زوجته زينب بنت المأمون المعروفة بأم الفضل، وتمت تصفية الإمام. والإمام بلا شك كل إمام لابد أن تكون خاتمة عمره الشهادة، باعتبار الشهادة كرامة من الله. الإمام زين العابدين يقول: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. يقول أمير المؤمنين: إن أكرم الموت القتل. فعلى هذا أنه الإمام القول الغالب لرواة الأحاديث أنه مات مسموما شهيدا كآبائه. ومرة ثانية نعزي جميع المسلمين بهذه المصيبة العظيمة، وأجركم الله، ونعزي صاحب العصر والزمان بشهادة جده الإمام الجواد عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ باقر الصادقي، الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، حيث كان معنا.
بارج عليك لنا يا خير ورحمة أهل مصيبتك هلتي دموع العصمة وبفقدك تهدم سياني الأمة شاد يا محمد الجواد.
أعزائنا المستمعين، ومن صدق الوفاء لأئمة العترة المحمدية الاهتمام بالعمل بوصاياهم والأخذ بتعاليمهم، وها نحن نختم هذا اللقاء بذكرى استشهاد مولانا الإمام الجواد عليه السلام بنقل طائفة من حكمه ووصاياه سلام الله عليه في فقرة عنوانها:
المعروف يديم النعم.
أعزائنا المستمعين، روي عن العبد الصالح أبي هاشم الجعفري، وهو من أجلاء ذرية جعفر الطيار ومن خيار أصحاب الأئمة عليهم السلام، روي عنه أنه قال: سمعت أبا جعفر الجواد عليه السلام يقول: إن في الجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف.
قال أبو هاشم: فحمدت الله تعالى في نفسي وفرحت بما أتكلف من قضاء حوائج الناس، فنظر إلي عليه السلام فقال: نعم، دم على ما أنت عليه، فإن أهل المعروف في دنياهم هم أهل المعروف في الآخرة، جعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمك.
أعزائنا المستمعين، ومما قاله عليه السلام عن حقائق التوحيد العملي وسبل الصلاح والفلاح في حكمه القصار قوله:
كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه؟
من انقطع إلى غير الله وكله الله إليه.
من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل على الله كفاه الأمور.
الثقة بالله حصن لا يتحصن فيه إلا المؤمن، والتوكل على الله نجاة من كل سوء وحرز من كل عدو.
جعلنا الله وإياكم مستمعين الكرام من صالحي أشياع محمد وآله عليهم السلام، الذين يفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم. وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام التقي مولانا محمد الجواد عليه السلام، فسلام عليه يوم ولد مباركا، ويوم رحل مسموما مظلوما شهيدا على أيدي أعداء الله الأشقياء، وسلام عليه يوم يبعث حيا. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذا حل خطر تلول العباد بموسى بن جعفر ثم